وأيضا من الساعة 6:56 مساء حتى 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 3 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 12 من شهر آبان عام 1352 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث من تشرين الثاني نوفمبر عام 1973 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله الشيخ الميرزا أبو الحسن الشعراني. ولد الشعراني في عائلة علمائية، تخرج منها الكثير من العلماء، وتلقى المقدمات من العلوم الدينية عند والده الشيخ محمد الطهراني، ثم انتقل لدراسة الأدب بالفارسي والعربي والمنطق والفقه وأصوله والفلسفة والرياضيات عند كبار العلماء في طهران كالميرزا الأشتياني والحكيم المحقق الميرزا محمود القمي وحبيب الله ذو الفنون، ثم انتقل إلى مدينة قم المقدسة ليتتلمذ على يد آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في تلك المدينة المقدسة وآية الله عبد النبي النوري، ثم سافر بعد ذلك إلى النجف الأشرف ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة الذين تأثر بهم كالسيد الخنساري. وكان الميرزا أبو الحسن الشعراني مجيدا للغات الفرنسية والتركية والإنجليزية والعبرية والعربية، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء كآية الله الميرزا هاشم الآملي وآية الله الشيخ حسن زاد الآملي. ومن أبرز مؤلفاته آية الله الشعراني هامش على كتاب مجمع البيان وتصحيح التفسير الصافي وهوامش على تفسير منهاج الصالحين وكتاب المدخل إلى عذب المنهل وتفسير كتاب نفس المهموم لآية الله الشيخ عباس القمي. في 12 من جمادى الأولى عام 953 للهجرة توفي الفقيه والأديب والمؤرخ الدمشقي شمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي. ولد ابن طولون في مدينة دمشق عام 880 للهجرة وتلقى المقدمات من العلوم الدينية في مدارسها، ثم انتقل لدراسة الفقه والأدب والتاريخ وأجرى مطالعات وتحقيقات موسعة في مجالات الفقه والحديث والتاريخ، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والأساتذة والأدباء. ومن أهم مؤلفات ابن طولون الدمشقي التعليقات وذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر، والتمتع بالإقران بين تراجم الشيوخ والأقران، وإعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين وقضاة دمشق والرسائل والسفينة الطولونية. وأخيرا وفي 23 نوفمبر عام 1956 للميلاد ارتكبت القوات الصهيونية مجزرة دموية في مدينة خان يونس في شريط غزة. ففي أثناء العدوان الصهيوني على الأراضي المصرية هاجمت القوات الصهيونية خان يونس وقامت بإعدام 25 جنديا مصريا كانوا مرابطين هناك، ومن ثم توجه الصهاينة إلى مستشفى المدينة وقتلوا كافة الموجودين في المستشفى من أطباء وممرضين ومرضى، ثم توجه الصهاينة إلى ملاجئ المدينة التي لاذ إليها الكثير من النساء والأطفال والشيوخ ففجروها بالقنابل الحارقة، مما تسبب باستشهاد أكثر من 275 شخصا من الفلسطينيين. هذا وقد التزمت الأوساط الدولية كعادتها الصمت على تلك الجريمة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.
في ريح النوب واسحقي جيش النخب، زمجري نار الغضب، عفري بالذل وجه الغاصبين. في ريح النوب واسحقي جيش النخب، زمجري نار الغضب، عفري بالذل وجه الغاصبين.
القدس مصيرها ومستقبلها واضح. القدس هي عاصمة فلسطين وعاصمة العرب وعاصمة المسلمين وعاصمة السماء وعاصمة الأرض.
يا قدس يا مهد المحبة والإباء، يا معبدا بالنور صار مجلببا، يا قبلة راياتها نسم الصبا، يا غنوة يسدوها وجد الثائرين. يا قدس يا مهد المحبة والإباء، يا معبدا بالنور صار مجلببا، يا قبلة راياتها نسم الصبا، يا غنوة يسدوها وجد الثائرين، يا غنوة يسدوها وجد الثائرين.
هل أصبح مفهوما واضحا لماذا علينا أن نستمر في جهادنا ونضالنا وأكثر من أي وقت مضى؟ إن دور المجاهدين اليوم في فلسطين أن يمنعوا استقرار إسرائيل بأي ثمن.
ما كل شعب إلا ما بعد الخضوب، ما صان خير الأرض فجار خنوم، ما كسر القيد التسكو والدموع، ما رد حق في سلام الواهبين، ما ذل شعب إلا ما بعد الخضوع، ما صان خير الأرض فجار خنوع، ما كسر القيد التسكو والدموع، ما رد حق في سلام الواهبين، ما رد حق في سلام الواهبين.
جهاد الشعوب لا يجوز أن يعمى عليه، لأنه هو الذي يحدد الخيار الحقيقي بالنسبة لهذه الأمة، هو الذي يرسم حاضرها ويرسم مستقبلها.
أي يبرئ الجرحى وهبي للجهاد، ولتنزعي عن صرحك ثوب الحداد، ولتجعل الدم البنادق والمداد، كي تجني أجلاف الجنود المعتدين. هيا يبرئ الجرحى وهبي للجهاد، ولتنزعي عن صرحك ثوب الحداد، ولتجعل الدم البنادق والمداد، كي تجني أجلاف الجنود المعتدين، كي تجني أجلاف الجنود المعتدين. يا قدس صبرا إننا في القادمين.
قوافي الوجد. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حتما كل سابغة، إذا نبت مشرفيات وخرصان، وينتظي كل سيف للفناء ولو، ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضى فكأن القوم ما كان. ما من القصيدة النونية لأبي البقاء الرندي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وهداية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بحكاية وهداية في آثار مودة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى ثقة الإسلام الصادق الكليني في كتاب الكافي عن مولانا أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان رجل يبيع الزيت، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وآله حبا شديدا. كان إذا أراد أن يذهب في حاجته لم يمضي حتى ينظر إلى رسول الله، وقد عرف ذلك منه، فإذا جاء تطاول له حتى ينظر إليه، حتى إذا كانت ذات يوم دخل عليه فتطاول له رسول الله حتى نظر إليه، ثم مضى في حاجته، فلم يكن بأسرع من أن رجع، فلما رآه رسول الله قد فعل ذلك أشار إليه بيده: اجلس. فجلس بين يديه، فقال صلوات ربي عليه: ما لك فعلت اليوم شيئا لم تكن تفعله قبل ذلك؟ فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لغشى قلبي شيء من ذكرك، حتى ما استطعت أن أمضي في حاجتي حتى رجعت إليك. فدعا له وقال له خيرا. ثم مكث رسول الله أياما لا يراه، فلما فقده سأل عنه فقيل: يا رسول الله، ما رأيناه منذ أيام. فانتعل رسول الله وانتعل معه أصحابه، وانطلق حتى أتوا سوق الزيت، فإذا دكان الرجل ليس فيه أحد. فسأل عنه جيرته فقيل: يا رسول الله، مات، ولقد كان عندنا أمينا صدوقا، إلا أنه قد كان فيه خصلة وذكروا سيئة واحدة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحمه الله، والله لقد كان يحبني حبا لو كان نخاسا لغفر الله له.
أحبتي المستمعين، ومن كتاب الكافي أيضا ننقل لكم حكاية ثانية فيها هداية عن ثمرة حسن الخلق في الهداية إلى الحق.
فقد روى ثقة الإسلام الكليني عن مولانا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أن ثمامة بن أثال، وهو من فرسان المشركين، أسرته خيل النبي، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم أمكنني من ثمامة. فلما جيء به فقال له رسول الله: إني مخيرك واحدة من ثلاث، أقتلك. قال: إذن تقتل عظيما. فقال صلى الله عليه وآله: أو أفاديك. قال: إذن تجدني غاليا. فعرض رسول الله الخيار الثالث، وهو إطلاق سراحه، فقال: أو أمن عليك. قال: إذن تجدني شاكرا. فقال صلوات ربي عليه: فإني قد مننت عليك. وهنا قال ثمامة: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، وقد علمت والله أنك رسول الله حيث رأيتك، لكني ما كنت لأشهد بها وأنا في الوثاق.
أما الحكاية الثالثة والأخيرة وهي أعزائنا تهدينا إلى قاعدة في قبول الصدقات، فنقرأ من كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي قال:
عن علي عليه السلام أنه قال: أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة نفر، فقال أحدهم: يا رسول الله، لي 100 أوقية من ذهب، فهذه 10 أواق منها صدقة. وجاء بعده آخر فقال: يا رسول الله، لي 100 دينار، فهذه 10 دنانير منها صدقة. وجاء بعده آخر فقال: يا رسول الله، لي 10 دنانير، فهذا دينار منها صدقة. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: كلكم في الأجر سواء، كل واحد منكم تصدق بعشر ماله.
ثم قال القاضي النعمان وروي عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فقال عليه السلام: كانت عند الناس حين أسلموا مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، وكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عن ذلك.
وعن الحسين بن علي صلوات الله عليهما أنه ذكر له رجل من بني أمية تصدق بصدقة كثيرة، فقال: مثله مثل الذي سرق الحاج وتصدق بما سرق. إنما الصدقة، أي الصدقة المقبولة، صدقة من عرق فيها جبينه واغبر فيها وجهه، مثل علي عليه السلام ومن تصدق بمثل ما تصدق به.
انتهى لقاؤنا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية في هذه الحلقة من برنامج حكاية وهداية. حتى حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في أمان الله.
قلبي حين يجيء الليل سواك، وحدي والقلب يذوب هنا ضمته يداك، والدمع العاشق ممتد في بحر هواك. يا أجمل حب يتجلى في وجه مناك، يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك، عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك، روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك، فارحمني أحيي وجداني بالله عليك. قلبي حين يجيء الليل سواك،
وحدي والقلب يذوب هنا ضمته يداك والدمع العاشق ممتد في بحر هواك يا أجمل حب يتجلى في وجه مداك يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عيني روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك فارحمني أحيي وجداني بالله عليك
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 292. وقف علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة دفنه وهو يقول: إن الصبر لجميل إلا عن وإن الجزع لقبيح إلا عليك، وإن المصاب بك لجليل، وإنه قبلك وبعدك لجلل. إذا عرف الإنسان كيف كانت العلاقة بين علي والرسول صلوات الله وسلامه عليهما، سوف يدرك عمق كلمات الرثاء وصدقها، والتي جمعت بين الحزن والوفاء والبيان. إن الصبر لجميل إلا عنك. إن الأصل والقاعدة هي الصبر على المصائب، خلق محمود، بل هو أجمل ما يتسلح به المؤمن. لكن يا رسول الله، الفقد بك أعظم من أن يصبر عليه كأي مصيبة أخرى، فالمصاب بك ليس كغيرك، ولذا فالصبر أمام فقدك وإن كان واجبا إلا أنه شديد، أي أن الصبر في مواجهة المصائب والشدائد أمر محمود وممدوح شرعا وعقلا، لأنه يدل على الرضا بقضاء الله والثبات أمام البلاء. لكنه لا يكون جميلا إذا كان الأمر متعلق بفقدانك يا رسول الله، فمصيبة رحيلك أعظم من أن يتحملها القلب بصبر كامل، لأنها ليست كأي مصيبة عادية، بل هي فقدان مصدر الهداية والرحمة وارتباط الأمة بالله. ففي كل المصائب ألتزم بالصبر، لأن الصبر زينة المؤمن. لكن في مصيبتك يا رسول الله الصبر يبدو غير جميل، إذ كيف يصبر على فقدان أعظم إنسان وأشرف مخلوق ومصدر النور والهداية؟ فهو تعبير عن شدة المصاب وعظم الفاجعة بأسلوب بليغ. المقاييس تنقلب، فما يمدح في غيرك الصبر يصبح ناقصا أمامك، وما يذم في غيرك الجزع قد يكون مبررا عليك.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنت بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنت بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وقد ورد في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية تبين أن موت النبي صلى الله عليه وآله كان امتحانا عظيما للأمة، حتى كاد أن يزلزل إيمان بعضهم، أي أن الفاجعة هنا ليست كأي فاجعة بل تهز أركان المجتمع برمته. وقد روي عن الصادق عليه السلام: ما أصيب المسلمون بمصيبة مثل مصيبتهم برسول الله صلى الله عليه وآله، أي أن كل المصائب بعده تهون أمام هذه المصيبة. وأيضا عن أمير المؤمنين: إن فقد النبي صلى الله وسلامه عليه ثلمة لا تسد، كناية عن أن الفقد، كناية عن أن الفقدان ترك فراغا لا يعوض. هذه الشواهد تؤكد أن كلام الإمام عليه السلام إن الصبر جميل إلا عنك ليس مجرد عاطفة شخصية بل حقيقة موضوعية. فمصيبة النبي صلى الله وسلامه عليه أعظم من أن تقاس بغيرها، لذلك تنقلب فيها القواعد: الصبر لا يبدو كمالا خالصا، والجزع لا يعد مذموما. ومن ثم يقول سلام الله عليه: وإن الجزع لقبيح إلا عليك. عادة الجزع الذي هو كثرة البكاء وشدة الحزن يعد قبيحا ودليلا على ضعف الإيمان، لكن فيك وحدك يا رسول الله يصبح الجزع مبررا ومقبولا، لأن المصاب بك ليس شخصيا بل يمس الدين كله والأمة كلها. عادة الجزع أمر غير حسن ولا يلق بالمؤمن إلا إذا كان الجزع على فراق رسول الله، فهو ليس قبيحا بل طبيعي ومقبول، بل حتى لا يلام المرء عليه، لأن المصاب بفقده أعظم مصيبة على الإطلاق تفوق كل المصائب. حتى النبي صلى الله عليه بنفسه قال: إذا أصابتكم مصيبة فاذكروا مصابكم بي فإنها أعظم المصائب. ومن ثم يقول سلام الله عليه: وإن المصاب بك لجليل. المصيبة العظمى حقا هي مصيبة فقدك، لأنها أعظم ما أصاب الإسلام والمسلمين، حيث انقطع الوحي المباشر وانطوى عصر النبوة، وإنه قبلك وبعدك لجلل، أي أن فقدك يا رسول الله هو أعظم بلاء قبل دفنك وبعد دفنك في حياتك وبعد موتك، لأنه أمر يزلزل القلوب ويهز الوجود. فالإمام عليه السلام في هذا الموقف لم يعبر عن حزن شخصي فقط، بل عن الفاجعة الكونية بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فقد بين أن كل القيم تتغير عند هذا الحدث. الصبر عادة حسن لكنه هنا صعب جدا، والجزع عادة مذموم لكنه هنا مقبول. المصاب كما ذكرنا ليس فرديا بل مصيبة الدين والإنسانية. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني يا مشكاة أوطاني طال الاغتراس كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرتك أعمالي أم كانت عنا يا شلال آمالي يا وعد السماء سرتك أمالي أم كانت عنا يا شلال أمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات يا وحي الرسالات ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية المباركة نقف عندها وقفات كما وقفنا سابقا في الأيام التي مضت. هذه الآية المباركة تحتاج إلى المزيد من التدبر والتفكر في معانيها ودلالاتها وأبعادها. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد تحدثنا عن معنى الذكر المتبادل بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. انظر، الله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وعظمته وغناه يقول لنا نحن العبيد الفقراء الأذلاء، يقول هذا القول الجميل: فاذكروني أذكركم. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا بالإنسان وبالإنسانية وبالبشر الذين لا يملكون حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يتعطف على الناس ويرحم الناس بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نجد في مناجات الذاكرين للإمام السجاد عليه السلام مقاطع رائعة في تصوير هذا الذكر الإلهي بأنه شرف للمؤمنين وشرف للإنسان. يقول الإمام في آخر مناجات الذاكرين، يقول: إلهي، أنت قلت وقولك الحق، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقلت وقولك الحق فاذكروني أذكركم، فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا وتفخيما وإعظاما، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا يا ذاكر الذاكرين ويا أرحم الراحمين. انظر إلى دعاء الإمام السجاد عليه السلام، يعتبر، يقول: فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا تشريفا لنا وتفخيما وإعظاما، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا. الإمام السجاد عليه السلام يستشعر مدى الرحمة الإلهية في هذه الآية المباركة: فاذكروني أذكركم. الله سبحانه وتعالى يذكرنا برحمته، يذكرنا بنعمته، يذكرنا برعايته. طبعا هناك ذكر عام، الله سبحانه وتعالى يذكر الجميع ولا ينسى أحد ولا يغفل عن أحد، ولكن هذا الذكر هنا الذكر التسديدي وليس الذكر العام. الله سبحانه وتعالى محيط بكل الناس، بالمؤمنين والفاسقين والمنافقين، أحاط بكل شيء. هذه هنا الذكر في هذه الآية لا يقصد ذلك الذكر وذلك الحفظ وأن الله لبالمرصاد لكل إنسان، وإنما الذكر هنا ذكر التسديد وذكر المعية الإلهية وذكر الرحمة الربانية النازلة على المؤمنين العابدين. فاذكروني، هذا الشرط الأساس هو اذكروني من خلال كما قلنا في الحلقات السابقة من خلال الجهاد والعطاء، هذا هو ذكر الله. كيف نذكر الله سبحانه وتعالى؟ أن تجاهد وأن تعطي وأن تضحي في سبيل الله، أن تعيش الإسلام في كيانك وروحك وحركتك وعقلك، هذا هو الذكر الإلهي، هذا هو الذكر الرباني. هناك ذكر من قبل الإنسان من خلال تجسيد المنهج الرباني في الحياة والثبات في ساحة المواجهة، ويأتي بعد ذلك الذكر الرباني الذي يتمثل بالتسديد الإلهي والمعونة الربانية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ابن عباس رحمة الله عليه ورضوان الله عليه استفاد من هذه الآية كما قلنا سابقا، فاذكروني أذكركم، قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمعيتي، أذكركم بتسديدي ومعيتي. ولهذا القرآن الكريم يحثنا على أن نعيش الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي، قلنا في حلقة الأمس أن الشكر هو الإظهار، إظهار النعم الإلهية، أن تحدث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. وقلنا هناك حديث اللسان وحديث الجنان، حديث القلب وحديث العمل، أن نعمل في سبيل الله، أن نسعى في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى شاكر لهذا السعي، وكان سعيكم مشكورا. الله سبحانه وتعالى عندما نشكره يشكرنا كذلك، كان سعيكم مشكورا. إذن الله يشكر سعينا ويشكر عملنا وجهادنا وعطائنا، وشكر الله لجهادنا وعطائنا هو التوفيق وهو الزيادة والوصول إلى المبتغى والوصول إلى الغاية. ولهذا الشعار القرآني الرائع في سورة إبراهيم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، انظر إلى التعبير الجميل بين الشكر والزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه الزيادة هي الشكر الإلهي، يعني نحن نشكر الله والله يشكرنا، وكان سعيكم مشكورا، الله يشكرنا. كيف يشكرنا؟ من خلال شنو؟ من خلال العطاء ومن خلال التوفيق ومن خلال الزيادة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انظر الرحمة الإلهية تتجلى في هذه الآية المباركة في سورة إبراهيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، لم تقل الآية المباركة لأعذبنكم مثلا، ها، وإنما قالت ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا في العذاب هنا تلميح وإشارة إلى العذاب وتهديد بالعذاب، تهديد غير مباشر، تهديد مبطن، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. بينما الزيادة ذكرها من دون إشارة، ذكرها بصورة يعني صريحة، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولم تقل الآية ولئن كفرتم لأعذبنكم، وإنما قالت ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هنا في العذاب جاء التلميح، هذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، أنه يشكر يزيد الشكر، أن يوفق الإنسان الذي يعيش الشكر. وقلنا الشكر بالحقيقة هو العمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الإنسان المؤمن يشكر الله من خلال الجهاد ومن خلال تسخير ما أعطاه الله من النعم في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان المؤمن يعيش دائما وأبدا الشكر. والآيات المباركة تحكي لنا شعور الشاكرين المؤمنين الذين يشعرون بالشكر الإلهي وتعطي أخلاقية الشاكرين. انظر إلى الأخلاقية الرائعة للذين يشكرون الله سبحانه وتعالى، أنهم أولا يحسون ويشعرون بالتقصير إزاء الله سبحانه وتعالى. فمن أبرز مظاهر الشكر هو الشعور بالتقصير، وخير من يمثل لنا ذلك هو الإمام السجاد عليه السلام في دعائه لدفع كيد الأعداء، يقول: هذا مقام من اعترف بسبوغ النعم وقابلها بالتقصير وشهد على نفسه بالتضييع. وله أيضا عليه السلام في مناجات الشاكرين في ما مضى قرأنا فقرة من مناجات الذاكرين، والآن نقرأ هذه الفقرة التي تدل على الخلق الشاكر، أنه يشعر بالتقصير أمام نعم الله سبحانه وتعالى السابغة، حيث يقول الإمام السجاد عليه السلام: فكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي بذلك أن أقول لك الحمد. انظر إلى التعبير الجميل للإمام السجاد عليه السلام، إنه يعيش شكر الشكر، يعني أن الإنسان مجرد ما يقول الحمد لله، هذه المقولة تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى الحمد لله، هذه المقولة الثانية تحتاج إلى الحمد لله. فالإمام السجاد يقول: فكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يحتاج يفتقر إلى شكر. نفس أن وصلت إلى مقام الشكر، هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى علي. نفس كلمة الشكر، عندما أطلق هذه الكلمة، هذه الكلمة تحتاج إلى شكر آخر. ولهذا أنا لا أزال أشكر وأشكر ولا أصل إلى مرحلة الشكر والوفاء بالشكر. فكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي بذلك أن أقول لك الحمد. وهذا ما يوافق قول الإمام علي عليه السلام، حيث يقول: من شكر الله سبحانه وتعالى وجب عليه شكر ثان، إذ وفقه لشكره وهو شكر الشكر. يعني الإنسان المؤمن الفطن الذي يعيش الشكر الحقيقي هو بالحقيقة يعيش شكر الشكر، ويعيش التقصير أمام الله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذه الآية التي بين أيدينا تقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ب بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. عند 4:01 تستمعون إلى دواوين الولاء، أما الكتاب الصوتي فيقدم إليكم عند 4:15. عند 4:27 تستمعون من سيرة الصالحين من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:39. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:03، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 5:08 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد البرنامج تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:11. تأملات في أدب المصطفى، تستمعون إلى هذه التأملات عند 6:29. السبطان في القرآن والسنة، تستمعون إليها عند 6:41، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الاثنين، نسألكم الدعاء وفي رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله، تتجلى إلى وعلى أرواحكم وقلوبكم المفعمة بحب النبي الكريم خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين صفوة الأولياء. شعر بشعر والسلام مؤكد، والروح في الشعر النقي ستسعد. السلام خير بدء، والتحية موصولة لحضرتكم وأنتم معنا في دواوين الولاء، حيث الجلوس عند الشعر الراقي والمديح الملتزم مع جديد ما أعددناه لحضرتكم من الشعر المعاصر في المدح النبوي، حيث اخترنا لكم قصيدة نبوءة الأنهار للشاعر والإعلامي العراقي حيدر خشان. نبدأ الحلقة بالتعرف أدبياً على صاحب القصيدة ثم السماع